أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في أنواع المعارف، وقد وصلت النوبة إلى الحديث عن الاسم الموصول. بداية لابد أن نستذكر شيئا مما سبق، وهو أن المعرفة هي الاسم الذي يدل على معين بالوضع، أي بأن تكون دلالة الاسم على التعيين ناشئة من الوضع. ثم إن الاسم المعرفة، أي الذي يدل على معين بالوضع، إما أن يكون دالا بالوضع من دون أي زيادة ومن دون أي ضميمة، فهذا هو العلم، أو أن تكون الدلالة على التعيين بحيث لا تتوقف على الوضع فقط، بل تتوقف على الوضع وعلى شيء زائد. فإن كان هذا الزائد هو العهد، فالمعرفة حينئذ تكون عبارة عن المعرف بالألف واللام. وإن كانت الزيادة هي قرينة الحضور، فسوف يكون الاسم المعرفة حينئذ ضميرا، إما لمتكلم أو لمخاطب. وإن كانت هذه الضميمة عبارة عن المرجع، فسوف يكون المعرفة حينئذ عبارة عن ضمير الغائب. إذن هذه هي الأقسام التي تقدم بيانها. النوع الرابع من أنواع المعرفة هنا هو الذي يقال له الاسم الموصول، ويمكننا أن نعرفه بأنه الاسم الذي يدل على الوضع، على التعيين بالوضع مع جملة الصلة. بعبارة ثانية، المعرفة أو اسم الموصول هو الاسم الذي وضع ليدل على معين بواسطة جملة الصلة. فالاسم الموصول يدل على معين بالوضع، إلا أن دلالته على التعيين مشروطة بأن يكون هناك جملة صلة. فالذي يجعل الاسم الموصول دالا على التعيين هي جملة الصلة. توضيح ذلك، بداية لابد أن نذكر الأسماء الموصولة حتى نستأنس بمعانيها، ثم بعد ذلك نشرع في بيان البحث. الأسماء الموصولة التي ذكرها في الكتاب ها هنا ثمانية. تقول الذي للمفرد المذكر، يعني جاء الذي ضربني، أي إن الجائية واحد وهو مذكر. وتقول التي للمفرد المؤنث، جاءت التي ضربتني، أي إن الجائي واحد وهي مؤنث. وتقول للمثنى، جاء اللذان للمثنى المذكر، جاء اللذان ضرباني. وللمؤنث تقول جاءت اللتان اضطربتان. وللجمع المذكر تقول جاء الذين ضربوني، وتقول لجماعة الإناث جاءت اللاتي ضربنني. ثم إذا أردت العاقل فتقول جاء من ضربني، وإذا أردت غير العاقل فتقول جاء ما رأيته. تمام؟ سوف نوضح ذلك بشكل مفصل، ولكن أحببنا أن نقرأ هذه الأسماء حتى نستأنس بسماع ذكرها. كيف كان؟ الآن إذا أخذنا هذا التركيب جاء الذي ضربني، فإننا إذا تأملنا لفظ الذي ها هنا فنجد أنه لوحده لا يدل على معين، فإنه لو قيل جاء الذي فإن المخاطب لا ينتقل ذهنه إلى معين، وكذلك إذا قلنا ضربت الذي فإن الذهن لا ينتقل إلى مضروب بعينه. ومن هنا نعرف أن هذه الكلمات إذا لوحظت وإذا أخذت لوحدها فلا دلالة لها على معين، وإنما تنشأ دلالتها على معين من أمر خارج عن ذواتها. توضيح ذلك أن الذي ضربني لنفترض أن اسمه زيد، فكان يفترض في مقام التعبير عن المجيء أن يقال جاء زيد، ولكن المتكلم قد يكون جاهلا بأن ذلك الجائي اسمه زيد، فيكون جاهلا باسمه ولكنه يحتاج إلى أن يعبر عنه، ومن هنا يبحث المتكلم عن بعض الأوصاف الثابتة لذلك الجائي، فيجد أن هذا الجائي وإن كان يجهل اسمه ولكنه يعرف عنه أنه قد صدر عنه حدث الضرب في اليوم السابق مثلا، فيتوسل بهذه الصفة ويستعين بها لكي يعين ذلك الجائي فيقول جاء الذي ضربني. وتارة ثانية لا يكون المتكلم جاهلا باسم ذلك الجائي، بل يعرف أن اسمه زيد، ولكنه مع ذلك لا يريد أن يعبر عن الجائي باسمه، وإنما يحتاج أن يعبر عنه بوصفه، لأن الوصف يشعر بالحكم الذي يريد أن يأخذه فيما بعد. فلو قال جاء زيد لا يعلم المخاطب أن زيدا هذا هو الذي صدر منه الضرب أو لا، وهذا بخلاف ما إذا قال جاء الذي ضربني، فكأن التعبير عنه بأنه هو الذي ضربه مشعر بأنه يطلب من المخاطب أن يهم وأن يعاقب ذلك الجائي لأنه أوقع عليه الضرب في اليوم السابق. فنجد أن هذه الأسماء إذا لوحظت لوحدها لا دلالة لها على معين، وأن دلالة هذه الأسماء على التعيين إنما نشأت من الجملة الواقعة بعدها. فالذي جعل الجائي متعينا هو علم المخاطب بأن ضربا ما قد صدر بالأمس، فعندما تقول جاء الذي ضربني يحصل للمخاطب انتقال إلى معين بسبب أن جملة ضربني متعينة فدلت على معين. بعبارة ثانية، عندما نقول جاء الذي ضربني، فإن الجاء إنما تعين وصار معلوما للمخاطب بسبب الجملة اللاحقة الواقعة بعد الاسم الموصول. وهذا يعني أن المخاطب لابد أن يكون عالما بصدور ضرب ما في الزمن السابق، وإلا لم ينتقل منه إلى معين. فلو لم يكن المخاطب عالما بأن أحدا ما قد ضربني في اليوم السابق لما انتقل إلى معين عندما أقول له جاء الذي ضربني. بعبارة ثالثة، الاسم الموصول لا دلالة له على التعيين بنفسه، وإنما يكتسب التعيين من الجملة الواقعة بعده، فلا بد حينئذ أن هذه الجملة هي التي تورث الاسم الموصول وهي التي تكسبه تعيينا. وإذا كانت الجملة هي التي تجعل الاسم الموصول معينا، فلا بد أن تكون هذه الجملة متعينة بنفسها، وإلا فإن فاقد الشيء لا يعطيه. فلو لم يكن المخاطب عالما بأن أحدا ما قد أوقع الضرب علي من قبل لما علم حقيقة الجاء ولما تعين عنده الجاء من هو. فلا بد أن نفترض أن المخاطب يعلم في رتبة سابقة بوقوع حدث الضرب على المتكلم، حتى إذا ما قال له المتكلم فيما بعد جاء الذي ضربني، فإنه ينتقل إلى أن الجاء هو ذاك الذي صدر منه الضرب، فيتعين الجاء بسبب تعين الضارب في الرتبة السابقة. وأما إذا كان المخاطب بحيث لا يعرف أن ضربا ما قد وقع من أول الأمر فيقبح في اللغة العربية، ولا يحسن أن نقول له جاء الذي ضربني، لأنه سوف لا يكتفي بهذا الكلام، وسوف لا يصح السكوت عليه، بل سيسأل ومن الذي ضربك. فالفرض أن المتكلم إنما جاء بعبارة الضرب لأجل أن تعين المجيء، فلو لم يكن الضرب متعينا بنفسه لما صح أن يعين الجاء من هو. إذا اتضح ذلك فنقول إن الواضع عندما وضع الألفاظ لمعانيها جاء بكلمة الذي، وقال أنا أضع هذه اللفظة لتدل على معين، ولكنني أشترط عليكم في مقام الاستعمال أن لا تأتوا بهذه اللفظة إلا وبعدها جملة معلومة عند المخاطب، وتسمى هذه الجملة حينئذ بأنها جملة الصلة. وإنما سميت جملة الصلة لأن المتكلم إنما جاء بهذه الجملة لأجل أن تتصل بذلك الاسم، لأجل أن تفيده التعيين لا أكثر، وتعرب هذه الجملة بأنها جملة الصلة ولا محل لها من الإعراب. بيان ذلك، شوف الآن نحن عندما نقول جاء الذي ضربني، حقيقة المتكلم أفاد في كلامه حكمين لا حكما واحدا، لأنه تحدث عن المجيء ولأنه تحدث عن الضرب، وكل من المجيء والضرب حكمان يغاير أحدهما الآخر، ولكن الباعث الأساسي على الكلام، المقصود الأساسي الذي يريد المتكلم أن يبينه، هو حصول المجيء أو حصول الضرب؟
حصول المجيء.
هو حصول المجيء بلا إشكال. فما هو مقصود بالحكم؟ هو المجيء. أما الضرب شوف، فلم يأتي به المتكلم إلا من أجل أن يبين هوية الجائي، فيقال إن جملة الصلة ليست مقصودة بالحكم حقيقة، وما هو مقصود بالحكم هو مجرد المجيء. وأما الضرب فقد استعان به المتكلم من أجل أن يوضح هوية الجائي، فهو ليس مقصودا بالحكم إلا لجهة أنه يعين الجائي، فيقال إن هذه الجملة جملة الصلة لا محل لها من الأعراب. فكل اسم موصول لا بد أن يكون بعده جملة، ولا بد أن تكون تلك الجملة معهودة أي معلومة عند المخاطب، وإلا لم تصلح تلك الجملة لكي تنقلنا إلى معين. وهذه الجملة هي جملة الصلة ولا محل لها من الإعراب. إذن فالاسم الموصول لما كان من المعارف فلا بد أن يكون دالا على معين، إلا أنه بنفسه لا يدل على معين، فواجب أن يقترن بجملة بعده. ثم هذه الجملة لا بد أن تكون معلومة، وإلا لم تصلح للتعيين، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ومن هنا يقال إن كل اسم موصول فهو مفتقر إلى جملة معهودة تسمى جملة الصلة. إذا اتضح ذلك فنقول الاسم الموصول كما يفتقر إلى جملة الصلة كذلك يفتقر إلى ضمير يربط تلك الجملة بالاسم. كما يقال التفت، جاء الذي ضربني، أو رأيت الذي أكرمته. شوف ما هو مقصود بالحكم في الجملة الأولى هو المجيء، وأما جملة ضربني فإنما جاء بها ليستعين المتكلم على توضيح هوية الجائي. فلا بد من وجود جملة معلومة هي قولنا ضربني. ضربني تشتمل على ضميرين، على الضمير المستتر وهو الفاعل ضربني هو، وعلى الياء التي هي ضمير المتكلم في محل نصب مفعول به. نقول التفت، لا بد أن تشتمل الجملة على ضمير يرجع ويعود على أي شيء؟ على الاسم الموصول. وما يرجع على الاسم الموصول ها هنا ما هو؟ الضمير المستتر ضربني هو أي الجائي. وكذلك عندما تقول رأيت الذي أكرمته، الهاء ها هنا تعود على الذي وقعت عليه
الرؤية مفعول.
فكل اسم موصول لا بد أن يشتمل على جملة معلومة، ولا بد أن تكون الجملة هذه مشتملة على ضمير يعود إلى الاسم. ليش؟ قالوا لأن هذه الجملة لم يؤتى بها من أجل أن تكون مقصودة بالحكم، وإنما جيء بها لمجرد توضيح الاسم الموصول وتعيينه، فلا بد أن تشتمل هذه الجملة على ضمير، أي ضمير على ضمير الموصول، يعني على ضمير عائد على الاسم الموصول. قالوا ليشعر هذا الارتباط أن جملة الصلة إنما جيء بها لأجل الاسم لا لأجل أن تقصد بالحب. بعبارة ثانية، كل جملة حقها أن تكون كلاما مستقلا، أي حق كل جملة أن تكون مقصودة بالحكم. فإذا ما أريد الخروج عن هذا الأصل وجعل جملة ما غير مقصودة بالحكم بأن أردنا أن نجعلها جزءا من كلام سابق، قالوا لا بد أن يؤتى بضمير عائد على ذلك الكلام السابق ليدل هذا الضمير على أن هذه الجملة قد خرجت عن أصلها وارتبطت بالكلام السابق، ولذلك يقال لهذا الضمير رابط لأنه يربط الجملة بالكلام السابق. فحق، ولذلك شوف الآن حتى الجملة حتى الخبر عندما يكون جملة فهذا يعني أنه مقصود لأجل المبتدأ الأول، ولذلك الخبر إذا كان جملة لابد له من ضمير يعود على المبتدأ، والاسم الموصول لما كان متعينا دائما بالجملة فلا بد حينئذ أن يشتمل على ضمير ويكون ذلك الضمير رابطا لهذه الجملة بالشيء السابق ليدل هذا الرابط على أن هذه الجملة ليست مقصودة من أجل نفسها وليست هي المقصودة بالحكم، وإنما هي مقصودة من أجل الحكم السابق. وبالجملة فإن حق كل جملة أن تكون مقصودة بالحكم وحقها أن تكون كلاما مستقلا منفصلا عما قبله وعما بعده. فإذا ما أريد الخروج عن هذا الأصل وجعل هذه الجملة جزءا من كلام سابق فلا بد أن يؤتى بدليل يدل على هذه الجزئية، والذي يدل على الجزئية هو الضمير، لأن الضمير كما عرفنا في مبحث الضمير دائما يحتاج إلى مرجع يعود عليه ويفسره، فيدل هذا الضمير العائد على أن هذه الجملة إنما سيقت لأجل ذلك المرجع الموجود في الكلام السابق. ومن هنا يقال أما الاسم الموصول فهو الاسم الذي وضع ليدل على معين، إلا أن دلالته على معين ليست بمجرد الوضع بل بواسطة جملة الصلة، وجملة الصلة لو لم تكن معلومة لما كانت صالحة لك لأن تفيد الموصول تعيينا، فإن فاقد الشيء لا يعطي. ومن هنا شرطوا في الاسم الموصول أن يكون معينا، أو عفوا شرطوا في جملة الصلة أن تكون متعينة، ثم شرطوا لها شرطا آخر وهو أن تقترن بضمير، وذلك لأننا عندما نقول جاء الذي أكرمته المتكلم في الحقيقة لا يريد إلا الإخبار عن المجيء ولا يريد الإخبار عن وقوع الإكرام، ولكنه استعان بذلك الحكم من أجل توضيح هوية الجاي. فجملة أكرمته أو أكرمتني هذه ليست جملة مقصودة بالحكم، ولكن حق كل جملة أن تكون مقصودة بالحكم، فلذلك وجب على المتكلم أن ينصب علامة وقرينة تدلنا على أن هذه الجملة ليست مقصودة بالحكم وإنما جيء بها لمجرد التوضيح والتعيين، فيدخل المتكلم على هذه الجملة ضميرا ويكون ذلك الضمير عائدا على الاسم الموصول. وبهذا يتم الحديث عن الاسم.
ناخذ مثل صغير يعني إعراب غلبت الذي غلبني.
جيدنا.
الذي
شوف لا إذا أخذنا هذه الأمثلة تقول غلبت الذي غلبني، جيد، لابد أن نفترض أن المخاطب عالم بأن المتكلم قد غلب في رتبة سابقة.
صحيح.
ثم
علم الغالب.
كيف؟
وعلم الغالب كمان، يعلم الغالب
لا ليس بالضرورة. المهم أن يعرف أن هناك أحدا ما
غلب.
قد غلبني. جيد. طيب ثم تقول غلبت الذي غلبني. فيعلم المخاطب أن الذي غلبته أنا الآن والذي غلبني في الدرس في الزمن السابق. تمام. جيد. فلا بد أن تكون جملة غلبني إذن معهودة للمخاطب. هذا واحد. ثانيا لابد أن تشتمل على ضمير يعود على الاسم الموصول
مستدر.
الذي غلبني هو جيد. غلبني لابد من فاعل وهو يرجع على الذي. دائما العائد سوف يكون ضميرا غائبا. تمام. سافرت التي كانت
عندنا.
شوف التي كانت عندنا. تمام. هذه جملة ولكنها جملة اسمية وفعلية.
جملة
اسمية لأن كانت تدخل على المبتدأ والخبر. طيب إذا كانت جملة اسمية تعال ما هو اسم كان
هي.
كانت هي ضمير المستتر. جيد. فالمرجعها هنا هو اسم كان.
يعني إعراب جملة الصلة هون يعني جملة الصلة بالمثل الأول غلبني إعرابها لا محل له.
نعرب غلبني فعل ماضي مبني على الفتح
فعل وفعل مفعول به
للوقاية الفعل ضمير المستتر الياء في محل مفعول به والجملة الفعلية صلة الموصول
لا محل
لا محل لا الذي لا محل له من العربية الجملة. تمام. سافرت التي كانت عندنا. سافرت فعل والتاء للتأنيث. الاسم الموصول ماذا نعربه؟ فاعل أو فعل. اسم الموصول مبني على السكون في محل
رفع
فاعل انتهى. شيء كانت عندنا جملة اسمية كان اسمها وخبرها والجملة في محل وجية صلة الموصول لا محل لها من
العربية.
تمام. طيب بقي عندنا في هذه المسألة في هذا البحث مسألة أنه ما هو حكم الأسماء الموصولة؟ هل تكون الأسماء الموصولة معربة أو مبنية؟ الآن سوف يأتي معنا في كتب أخرى أن الأسماء الموصولة تشبه الحرف وما يشبه شيئا
يأخذ حكمه
وحكم الحروف أنها
لا محل لها
تبنى
مش لا محل لها
تبنى. فالأسماء تكون مبنية وإن عرضت عليها معان متغايرة. فتقول جاء الذي ضربته ورأيت الذي ضربته ومررت بالذي ضربته. فنجد أن هذا الاسم قد لزم طريقة واحدة رغم عروض معان متغايرة على آخره كالفاعلية والمفعولية والإضافة. فلما ثبت على طريقة واحدة علم أنه اسم مبني فيكون في فيعرب حينئذ إعرابا ظاهريا لفظيا أو محليا. فيعرب إعرابا محليا فيكون في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر ولكن لا يطرأ على آخر لفظه أي تغيير. جيد. إلا إذا كان الاسم الموصول مثنى
لذان
فتقول في الإفراد شوف جاء الذي ورأيت الذي ومررت بالذي وجاءت التي ورأيت التي ومررت بالتي. وفي الجامع تقول جاء الذين ورأيت الذين ومررت بالذين. وفي التأنيث تقول جاءت اللاتي ورأيت اللاتي ومررت باللاتي. ولكن في التثنية يعرب الاسم الموصول ولا يبنى ويعرب إعراب المثنى. فتقول جاء اللذان ضربتهما شوف هما يعود على اللذان. تمام. ورأيت اللذين ومررت باللذين. تمام. وتقول جاءت اللتان ورأيت اللتين ومررت باللتين. قالوا لأن الاسم الموصول وإن كان يشبه الحرف ولكن التثنية شوف من خواص الاسم. ليش؟ قالوا لأن الحدث لا يثنى وإنما الذي يثنى ما هو؟ الذات. الذات هي التي يمكن أن تثنى وما يدل على الذات هو الاسم. فلما كانت التثنية من خواص الاسم وما هو من خواص الشيء يرده إلى
أصل
وما هو أصل الاسم أن يكون معربا لا مبنيا. فالاسم الموصول حقه أن يبنى لأنه يشبه الحرف، ولكن عرضت عليه التثنية وهي من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، والأصل في الاسم أن يكون معربا. والأسماء الموصولة أو الأسماء المثنات إنما تعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. فإذا قلت جاء اللذان رأيتهما، نعرب اللذان اسم موصول مرفوع بالألف لأنه مثنى، ولا نقول مبني في محل رفع، تمام؟ طيب الذين تقول اسم موصول مبني على الفتح، ولا تقول اللذون حتى نعرب إعراب جمع المذكر السالم، وإن كان سوف يأتي معكم في كتب أخرى بعض العرب كانت تعرب الجمع المذكر السالم، كانت تعرب الاسم الموصول إذا يعني كانت تعرب الذين، نحن الذين صبحوا الصبح جيد، أو نحن الذين صبحوا الصباح يوم الخيل غارة ملحاحة كما استشهد قائلهم. كيف كان؟ إذن فالأسماء الموصولة كلها مبنية وتبنى على ذلك الحرف الذي على ذلك تلك الحركة التي تستقر على آخرها، وتكون في محل رفع ونصب وجر، فتعرب بالإعراب المحلي، ودائما تحتاج إلى جملة الصلة، ولا بد أن تكون جملة الصلة معلومة، ولا بد أن تكون مشتملة على ضمير عائد، مش مطلق اشتمال على ضمير، لا بد أن يكون هذا الضمير عائدا على الاسم الموصول ليدل هذا الضمير على أن هذه الجملة إنما هي لأجل تعيين ذلك الاسم. هذا تمام الكلام في الأسماء الموصولة. بقي عندنا مطلب وهي من وما. من وما هذان لفظان يستعملان للمفرد والمثنى والجمع للمذكر والمؤنث. فتستطيع أن تقول جاءت من ضربتني وهي واحدة، وجاءت من ضرب تقول جاء من ضربتني والضارب امرأة، وتقول جاء من ضربني والضارب واحد، وتقول جاء من ضرباني، وتقول جاء من ضربوني، وجاء من ضربنني، يصح كل ذلك. فلفظ من شوف
حتى لو كان الجاء مؤنث مش
ضروري، من تستعمل للمفرد والمذكر للمفرد والمثنى والجامع، وتستعمل أيضا للمذكر من المفرد والمثنى والجمع، وللمؤنث من المذكر من المفرد والمثنى والجمع. طيب والتمييز من أين يظهر؟ يظهر التمييز في الضمير العائد، تمام؟ حتى لا يقال إنه إن هذه اللغة توقع في الالتباس، قالوا التمييز يظهر من العائد. كيف؟ تقول شوف جاء من أكرمته، فهذه الهاء لأنها تكون لمذكر مفرد فتكشف عن أن الجاء مذكر مفرد، وتقول جاء من أكرمتها،
يصح
بلا إشكال. فالهاء عائدة حين عائدة على
من
فتكشف عن أن الجاء كان مفردا مؤنثا، وتقول جاء من أكرمتهما.
ما ضروري أقول جاءت من أكرمتها،
لا تستطيع أن تقول جاء من أكرمتها،
بينفع
نعم يقول عائد على اللفظ مراعاة اللفظ، يأتي هذا في محله. طيب وتقول جاء من أكرمتهم وجاء من أكرمتهن، تمام؟ وكذلك لفظ ما فيصلح للمفرد والمؤنث أو المثنى والجمع، ويصلح للمذكر والمؤنث. غاية الأمر أن ما تستعمل لغير العاقل
ومن للعاقل،
ومن للعاقل طبعا هذا بحسب أصل اللغة، وإلا القرآن مليء بالمجاز، فكثيرا ما يستعمل التفت كثيرا ما يستعمل ما للعاقل، ليش؟ إهانة له، حتى كأنه نزل منزلة غير العاقل، أو تستعمل من لغير العاقل تغليبا كما سيأتي، هذا يأتي في البلاغة. ولكن الأصل أن ما إنما تستعمل لغير العاقل، ومن تستعمل للعاقل. ألف مطلب التالي وهو النوع الأخير من المعارف حسب الأنواع التي ذكرها. لا أعرف، هو لم يذكر المضاف هنا إلى معرفة. جيد، النوع الأخير من أنواع المعارف التي ذكرها الماتنها هنا في الكتاب هي اسم الإشارة. واسم الإشارة اسم وضع ليدل على معين، إلا أنه لا يدل على معين بحسب نفسه وبمجرد الوضع، بل دلالته على معين إنما تنشأ عن مصاحبة لفظه لإشارة اليد، أو فقل للإشارة الحسية. بعبارة ثانية، اسم الإشارة اسم موضوع للدلالة على معين بواسطة الإشارة. توضيح ذلك أنني الآن إذا وضعت يدي خلف ظهري وكان على الطاولة 5 كتب، فقلت لك أعطني هذا الكتاب، سوف تجد أن هذا التركيب لا يكفي لكي ينقلك إلى كتاب بعيني، ولذلك سوف تسألني أي كتاب عنيته وأي كتاب قصدته، وحينئذ لا يمكن أن يندفع هذا الالتباس إلا عندما أشير بإصبع يدي إلى كتاب بعيني. فكشف ذلك عن أن لفظة هذا لم تدل لوحدها على، إذا لوحظت وإذا أخذت لوحدها فإنها لا تدل على معين. فنقول في الجواب إن الواضع قد خصص هذا اللفظ ووضعه لمعين، ولكنه شرط أن لا يستعمل هذا اللفظ إلا مقرونا بالإشارة الحسية. وإذا كان لفظ الإشارة إنما يدل على معين بواسطة الإشارة الحسية، التفت، فلا بد أن يكون المخاطب بحيث يرى المتكلم حتى يلتفت إلى إشارة يده، لأنه لو لم يلتفت إلى إشارة يده لم ينتقل إلى معين. ومن هنا نجد أن اسم الإشارة تدخل عليه هاء يقال لها هاء التنبيه. شوف، أصل اسم الإشارة ليس عبارة عن هذا، اسم الإشارة في اللغة العربية عبارة عن ذا، أعطني ذا الكتاب. طيب، ولكن هذا الاسم قالوا لا يدل على معين بنفسه بل بواسطة إشارة اليد، فلا بد أن يكون المخاطب مشاهدا لإشارة اليد، إذ لو لم يكن مشاهدا لإشارة اليد لما حصل عنده الانتقال إلى معين. جيد، ولذلك فإن المتكلم البليغ إذا أراد أن يأتي باسم الإشارة لابد أن يحرص على أن المخاطب بحيث يلتفت إليه ليرى إشارة يده، ولذلك فإنه يأتي في بداية كلامه بالهاء وتسمى هاء التنبيه، لأنها صوت يصدره المتكلم لينبه السامع على أنه يريد أن يصدر صوتا، حتى إذا ما التفت السامع إلى المتكلم شاهد إشارة يده فانتقل إلى معين. ولذلك هذه الهاء هي بمثابة قولنا الآن مثلا عندما تريد أن تصدر كلاما هي حتى يلتفت، أو احم حتى يتوجه إلى أنك تريد أن تصدر كلاما. إذن فاسم الإشارة هو عبارة عن ذا، أعطني ذا الكتاب. ولكن هذه الكلمة لما كانت دلالتها على التعيين إنما تنشأ من إشارة اليد فلا بد أن يكون المخاطب بحيث يشاهد هذه الإشارة، وإلا لم ينتقل ذهنه إلى حتى لو أشار المتكلم فإن المخاطب لم يرى تلك الإشارة، فيأتي المتكلم بها التنبيه لينبه المخاطب إلى أنه يريد أن يصدر كلاما، حتى إذا ما التفت إليه شاهد كلامه وشاهد إشارة، سمع كلامه مع إشارة يده، شاهد تلك الإشارة فانتقل ذهنه إلى معين. إذا اتضح ذلك فنقول إن أسماء الإشارة تنقسم باعتبار الإفراد والتثنية والجمع إلى ثلاثة أقسام، وتنقسم باعتبار التذكير والتأنيث إلى قسم. فنقول للمذكر المفرد ماذا نقول؟
هذا
ذا الهاء للتنبيه، أعطني ذا الكتاب، جيد؟ أو هذا كتاب، يعني ذا كتاب. طيب للمذكر المثنى ذاني، تمام؟ طيب للمذكر الجمع هؤلاء، يعني أولى، تمام؟ طيب للمؤنث المفرد
ذي،
أنت ماذا تقول؟ هذه، إذن ذه، تمام؟ طيب للمؤنث المثنى هاتان، يعني تاني، جيد؟ وللمؤنث المجموع ماذا تقول؟ لا أعرفنا ماذا كتب، لأنه
أولى،
نعم أيضا أولى، اللي هي هؤلاء يعني، تمام. عندما تدخل هاء التنبيه على هذه الخمسة أو الستة، خمسة هي حقيقة، تقول هذا هذان هؤلاء وهذه هاتان وهؤلاء، ولذلك كانوا خمسة. طيب ما هو حكم اسم الإشارة؟ هل يكون معربا أو مبنيا؟ سوف يأتي معنا أيضا أن أسماء الإشارة تشبه الحروف، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه، وحكم الحرف أنه يبنى، فهذه الأسماء تبنى ولكنها تعرب إعرابا محليا. فتقول شوف هذا كتاب، ورأيت هذا الكتاب، ومررت بهذا الكتاب، فنعرب هذا هنا في قولنا هذا كتاب اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع على أنه مبتدأ، في محل رفع ابتداء أو في محل رفع مبتدأ. طيب رأيت هذا الكتاب، هذا
اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول،
في محل نصب مفعول به، ومررت بهذا الكتاب
محل جار،
في محل
جار
بحرف جر. التفت دائما بعد اسم الإشارة يكون هناك بدل
دائما،
تمام؟ فرأيت شو؟ رأيت هذا
الكتابة،
كتابة، نقول بدل من اسم الإشارة في محل نصب أو منصوب على التنصب
يأخذ حكمه في
على خلال. نعم، لأنه تابع، التوابع تتبع ما قبلها، جيد. إذن فأسماء الإشارة كلها مبنية إلا ما كان منها
مثنى،
مثنى
كمان نفس حكم
الاسم. قالوا لأن التثنية من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، والأصل في الاسم أن يكون معربا، فتعرب أسماء الإشارة التي للمثنى إعراب التثنية، فترفع بالألف وتنصب وتجر بال، فتقول هذان كتابان، ورأيت هذين الكتابين، ومررت بهاتين الفتاتين مثلا، تمام؟
في الأعراب لا نعرب الهاء للتنبيه والذاء،
لا فلنقل اسم إشارة. طيب بعد عندنا تقسيم آخر لم يأتي به الماتن هنا، ولكن نشير إليه إشارة إجمالية. التفت، اسم الإشارة ينقسم إلى قسمين، وذلك لأن الشيء الذي نشير إليه إما أن يكون شيئا قريبا أو بعيدا. ومعنى أن يكون شيئا قريبا أن يكون بحيث يمكن أن نشاهده، ومعنى أن يكون بعيدا أن يكون بحيث لا يمكن أن نشاهده. فنقول اسم الإشارة إما اسم للقريب وإما للبعيد. التفت، ومعنى القريب أنه يمكن مشاهدته، صحيح؟ ولأنه يمكن مشاهدته فيؤتى بها التنبيه حتى تنبه الهاء المخاطب إلى أن المتكلم يريد أن يصدر خطابا، حتى إذا ما التفت إليه شاهد إشارة يده. وأما اسم الإشارة للبعيد فيمتنع أن يؤتى بالهاء، لأن هذه الهاء بحسب الفرض إنما جيء بها حتى يلتفت المخاطب فيرى إشارة اليد. فإذا كان الشيء بحيث لا يمكن أن يرى لغاية بعده فلا معنى أن يؤتى بال، لا معنى أن يؤتى بالهاء. كما يقال، شوف، ذلك، لا يقال هذلك وإن قالته بعض العرب. طيب هذا في محلي، لكن لا يقال ذا هذاك ولا هذلك، يقال ذاك وذلك، هذا للبعيد. أما للقريب يقال هذا. فعلم أن هذه الأسماء التي ذكرها في الكتاب هنا هي أسماء الإشارة التي للقريب، أما ذاك فهذا للبعيد. ولذلك شوف الآن في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، هنا نزل الكتاب منزلة البعيد إشارة إلى بعد منزلته وعظمته حتى كأنها لا ترقى إليه الأفهام والأبصار وسائر الكتب. ولذلك قال جاء باسم الإشارة للبعيد لأن البعد يدل على عظم المنزلة. هذا تمام الكلام في أنواع المعارف. طبعا بقي هناك نوعان من أنواع المعارف. الأول هو المضاف إلى معرفة، فإنه أيضا يكون معرفة لأن المضاف يكتسب حكمه من المضاف إليه لأنه ما في قوة الكلمة الواحدة، وهذا لم يتعرض إليه الماتن فلن نتعرض إليه نحن هنا. والنوع الآخر هو النداء، فإن هناك خلافا بين النحاة في أن المنادى هل يكون معرفا بالنداء أو أن النداء ليس من أدوات التعريف. يأتي هذا في محله إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.